لبنان الحر في تغطية مفتوحة للحرب.
منتابع فقرتنا لليوم طبعا مع التعديل اللي طرأ على كل برامجنا بسبب الحرب الحاصل اليوم، وبيسرني كتير اني استضيف رئيس تحرير نداء الوطن الاستاذ امجد اسكندر. اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
ميرسي كتير.
السؤال اللي الكل عم يسألوه اللي هيك سؤال تقليدي وما حدا عنده جواب عليه، بس يمكن منستشرف تنعرف او نقرأ تنعرف، هل ترى انه ما يحصل مطول ولا في مؤشرات لانه يخلص بوقت قريب؟
لكن بالظروف المصيرية مش المهم أوقات المدة الزمنية إذا كانت شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، لأنه نحن عم نعيش ظروف مصيرية رح تقرر مصيرنا على مدى أكتر من أنا برأيي 50 سنة.
نعم،
يعني خلينا نشوف الصورة الكبيرة. نحن اليوم عم نعيش المرحلة، تقريبا المرحلة اللي مرقت بعد الحرب العالمية الثانية.
نعم،
في تغيير كتير بالمنطقة. إذا بدك كمان، نحن اليوم في حرب عالمية مصغرة عم بتصير بالشرق الأوسط، مثل الحرب العالمية الثانية اللي شملت تقريبا كل الكرة الأرضية. الحرب العالمية الثانية ثبتت واقع معين بكل نظام عالمي بكل العالم، خدم لامبارح، يعني تقريبا خدم له شيء 80 سنة، يلي هو كان قائم على أنه بعد الحرب العالمية الثانية صار في بمنطقة الشرق الأوسط انتدابات معينة على عدة دول من الأطراف يلي ربحت الحرب العالمية الثانية، بس هالانتدابات شابتها كمان تحديات كبيرة، منها أنه كان في اتحاد سوفيتي اللي ربح الحرب وقتها، هن الحلفاء، يعني إذا بدك الحلف الدول الديمقراطية بالعالم، إضافة إلى دولة توتاليتارية شيوعية، يعني يلي ما بتآمن بالحريات ولا بتآمن بكل القيم الحديثة، وهالشي انسحب علينا 80 سنة.
نعم.
وأفرز معطيات معينة خلت هالقلائقل تصير بكل الدول العربية، خلت أنه كل هالمنطقة ما تعيش تجربة تتقدم بالديمقراطية حتى تصير دول يعني متحضرة مثل الدول الغربية. هالشي سقط على عدة مراحل. أول سقوط كان بالتسعينات لما انتهى الاتحاد السوفيتي، طلع محل إذا بدك الأممية الشيوعية الملحدة، نوع من أممية إسلامية تشبهها بس مختلفة بالعقيدة. نحن اليوم هذا هو الوضع اليوم. نحن اليوم بمرحلة مصيرية جديدة. هالمرحلة المصيرية الجديدة سقط فيها يعني إذا بدك الأممية الإسلامية يلي كانت مخرطة المنطقة العربية تقريبا على مدى آخر 50 سنة، من وقت ما طلع يعني الثورة الخميني سنة 79 بإيران. مشان هيك أنا ماني
كتير نسأل شو جاي من بعدها.
اللي جاي من بعدها أنا برأيي جاي من بعدها هو يلي هو حتمية التاريخ، يلي هي أنه كل الشعوب تتقدم وبتروح نحو الديمقراطية والتنمية ورفاهية الشعوب، وبالنتيجة هالشي بده يصير. يعني
بس بتجي لك أنظمة بتعرقل وبتأخر التطور لأنه لو عم يتطور تتطور الأمور والأنظمة كما يجب من دون ما يصير هيدي الأمور، ما كنا اليوم نحن بهيدا الوضع.
بس هاي الأنظمة عم تروح،
يعني بس عم يدفع الشعب، يعني
طبعا ما في شيء، عم قلك نحن بحرب عالمية مصغرة. بالحرب العالمية المصغرة
تاخذ يعني صفة عالمية شاملة، بتفوت كل الدول ولا بتستعمل يعني غير أنواع أسلحة؟
بقول مصغرة لأنه يعني اليوم أنت ما عم، يعني اليوم كل الخليج العربي بحالة حرب.
صحيح،
يعني عم نحكي مصغر أنه يعني منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بحد ذاته هو جزء أساسي من خريطة العالم. بقى كل هالمنطقة اليوم مشتعلة، يعني فيها حروب، وبالتالي أكيد فيها تضحيات وفيها خسائر بشرية وخسائر اقتصادية، ويعني ما تتصوري قديش. أنا برأيي بهمني هيك ننتبه، يعني ما يعني اليوم الرأي العام وخاصة بلبنان متاخدين أنه بتخلص بشهر ولا بتخلص بجمعة ولا بجمعتين، هالشي ما حدا فيه يعرفه. فينا نعرف أنه ننظر للتاريخ وللخريطة من فوق، هالخريطة رايحة نحو التقدم ورايحة نحو الحرية ورايحة نحو أنه نخلص من كل الديكتاتوريات يلي كانت هي معلقة حرية الشعوب وتنمية الشعوب بها بهالمنطقة. وبرأيي أنا مثل ما مرة من يومين ثلاثة حطينا غلاف نداء الوطن، لربما هي الحرب الأخيرة
إن شاء الله
بهالمنطقة، هيك بمعنى أنه هالنظام يلي هو كان سبب زعزعة الاستقرار بالمنطقة آخر 47 سنة،
نعم،
بلش يعني يفقد هالقوة اللي كان عنده إياها بالمنطقة، وهذا برأيي شيء منيح. لذلك جمعة جمعتين شهر شهرين
ما بقى يهم الوقت،
ما بقى يهم، المهم أنه يعني يكمل هالمسار. وما برأيي الخوف هو أنه إذا هالمسار توقف أو رجعت إيران
مش إذا طول
بهالحرب أو أزرعها بلبنان رجعت يعني مثل ما كانت قبل، ما برأيي هالصورة.
نعم استاذ امجد، الفكره الاساسيه او السؤال اللي عم ينطرح اليوم انه ان كان باسرائيل ولا بايران العقيده هي جزء من اتخاذ القرار. صارت اليوم الايديولوجيا عم تقود المصلحه ولا بتقدر ترجع المصلحه اذا بدك تقزم او الايديولوجيا في المستقبل؟
اليوم الحرب مش من اليوم، يعني تقريبا من اخر 40 سنه،
نعم،
بين فجيعتين. في فجيعة اسمها الفجيعة اليهودية يلي دايما بيستثمروا فيها بقصة الهولوكوست وأنه اليهود عبر التاريخ كانوا مضطهدين
ومشددين شعبهم بسببها،
وكنا مشردين ورجعنا على أرض الميعاد تبعنا. هاي نوع من فجيعة تاريخية تستغل في السياسة. وفي فجيعة تانية هي فجيعة الفجيعة الحسينية إذا بدك، اللي بيعتبروا أنه هن على خطى الإمام الحسين وأنه هن دائما مظلومين وفي استكبار عالمي وكذا. هذا الصراع اليوم اللي صاير بين فجيعتين. الفرق بين الفجيعتين أنه إسرائيل تستعمل البعد الديني بموضوعها بس بعملانية. يعني تقلك كيف الناس ما بتنتبه أنه اللي أسسوا إسرائيل يلي هن مجموعة بن غوريون هن تقريبا كانوا ملحدين، يعني استعملوا
العقيدة
الدينية بس ما كانوا أسرى للعقيدة الدينية ولا فرضوا على مجتمعهم نوع من يعني عقيدة دينية يتحركوا فيها، تركوا الحرية لكل الناس. مشان هيك بتلاقي اليوم بإسرائيل
في الحريديم، صحيح،
في الحريديم يلي متطرفين ببعض القضايا اليهودية، وفي الناس العلمانيين وفي الناس الملحدين، بينما بإيران ما كانت الوضع هيك. يعني إيران ما عرفت فتت بالنظام العالمي الجديد وما راحت على نحو التنمية، عرفت كيف، والانفتاح على الآخرين. هالشي انتبهت له إسرائيل من وقت تاريخ تأسيسها وقدرت توازن بين العقيدة الدينية تبعها وبين متطلبات أن تكون دولة عصرية ودولة نامية اقتصاديا. نحن بنعرف أنه اليوم أهم من أهم دول يعني قبل ما تصير هذا الحرب
التطور التكنولوجي،
أهم التطور الاقتصادي والتكنولوجي، يعني تقريبا الدخل القومي تبع إسرائيل بيعادل شيء 10 دول عربية،
يعني فوق 60 ألف بس يمكن،
يعني تقريبا يعني فوق 526 مليار دولار الدخل القومي. هيك بتحكي
الاقتصاد يعني اليوم الإسرائيل، نعم،
يعني اليوم إسرائيل بلشت الحرب بأنه عندها قبة حديدية، الصاروخ تيضرب الصاروخ اللي بيضرب أغلى من يعني أغلى من الصاروخ المضروب على إسرائيل. اليوم عم بيقولوا لك انه صار عندهم نوع من التكنولوجيا الليزريه يلي بتكلف بين 4 وال
ايه اصلا 10. قطاع الابتكار باسرائيل من
قطاع الابتكار يعني اسرائيل، صح. اليوم قايمه على قطاع الابتكار. سمعتك انا وجاي على الطريق عم تحكي عن هذا الموضوع. يعني النظام الاقتصادي ما في شك انه ما في حرب الا مكلفه،
صحيح،
بتكلف خسائر اقتصاديه، أكيد. كان على اسرائيل وكان على ايران وكان على امريكا، بس برأيي أنا إيران هي اللي عم تنوجع أكثر من إسرائيل بالموضوع الاقتصادي، لأنه قطاع الابتكار يلي قايم على التكنولوجيا الرقمية ما بحاجة لمعامل كبيرة ممكن تنضرب بصاروخ. واحد معه لابتوب
من بيته، صحيح،
قاعد بكرة بالملجأ بإسرائيل ممكن يتواصل مع الشركة اللي عم يشتغل فيها بكل العالم. المهم أنه هالفجيعتين اليوم عم بيتصارعوا مع بعضهم ونحن بالنص بهذا الموضوع. نحن كل بهمنا أنه طبيعة لبنان هي عكس هذه الفجيعتين. يعني طبيعة قيام لبنان حتى لمن
أرض والجماعات التاريخية والعيش المشترك
طبعا. يعني نحن لما طلع لبنان الكبير طلع أنه خي هذا نموذج جديد بالمنطقة لكل يعني ما كان في وقتها إسرائيل لكل هالمحيط، أنه لازم يكون في نوع من عيش مشترك بين كل أطراف يعني الأطراف الطائفية يلي بتعيش بهالمنطقة، وما يكون عليها ضغط وقمع حريات دينية. وهيك اجت إسرائيل دخلت بهالموضوع، استغل الديكتاتوريات استغلت موضوع إسرائيل حتى تقمع شعوبها، إن كان بالحريات الدينية وإن كان بالحريات السياسية،
حتى تسيطر حيث لا يحق لها أن تسيطر.
يعني بعد 40-50 سنة فشلت هذه الأنظمة الديكتاتورية يلي بتسمي حالها علمانية، يلي هي ما كانت علمانية أبدا، بس ورطتنا نظام أنظمة أسوأ منها يلي هي الأنظمة الدينية المتطرفة، واللي ما بتؤمن لا بالعيش المشترك ولا بحرية
يعني ما بتشبه شيء بلبنان
ولا بكرامة الإنسان وكذا. هلا عم نتخلص من هالتنين.
يعني أنت شايف اليوم أستاذ أمجد أنه رغم كل ما يحصل الصورة منا سوداوية، بس هيك باختصار تروح على سؤال تاني.
طبعا منا سوداوية برأيي أنا، لأنه مثل ما قلت لك في
حركة عطول الحرية في حق أدم
دائما في حركة للتاريخ. نحن بنروح اوقات باليوميات، شوفي نحن وين كنا بلبنان من اربع اشهر،
وين صرنا،
ما بتحلمي تكوني اليوم هون، عرفتي كيف؟ فاذا برايي انا بعد سنه وسنتين رح نكون
كمان افضل. طب اليوم قلت لي انه نحن بحرب شبه عالميه مصغره لانه في انخراط محدود للدول، شو برايك الخطوط الحمر القويه اللي بتدفع دول كبرى انها تتدخل مباشره وتتحول الحرب الى حرب عالميه؟
ما برأيي تصير حرب عالمية بالمفهوم الثاني. في اليوم دولتين إذا بدك ممكن هني عندهم القدرة على هالموضوع، يلي هني روسيا ويلي والصين. الصين عبر تاريخها ولا مرة بكل تاريخها هيك كانت يعني يعني عندها كان محيطها وبحرها اللي بتلعب فيه، ولا مرة سياسيا تدخلت الصين بحروب خارج منطقة آسيا.
يعني بتهم التجارة لأنه
بهم الاقتصاد والتجارة. لذلك يعني هذا موضوع واقف. وبعدين نحن فينا نشوف اليوم من المواقف اللي عم تخضها الصين غير البيانات ما في شيء. في عندك روسيا، روسيا صحيح إنه قوة جبارة، بس حرب أوكرانيا فضحتها. يعني اليوم أنت تصوري لو كانت مثلا أمريكا بدها تعمل حرب على أوكرانيا وهي أوكرانيا على حدودها، كانت أخرت معها يمكن 24 ساعة. اليوم صار لهم سنوات الروس ما عم يقدروا يحسموا موضوع أوكرانيا بهالمنطقة. فإذا تبين أنه هيدا الدب الروسي يلي كنا نقوله في كتير نوع من يعني
تضخيم
لقدرته يلي مش قادر يحسم معركة على حدوده. نحن بنعرف يعني وقت قصة العراق، وعراق كان بلد كتير عيام صدام كتير مسلح من أقوى الجيوش العربية، أمريكا أجت من أمريكا من وراء الحلو من وراء المحيط الأطلسي، وبجمعتين كانت وصلت على بغداد. فاتت من جنوب العراق وصلت على بغداد. القدرة العسكرية للصين معطوبة. لازم نعرف شغلة، هالجبار الكبير يلي اسمه الصين ما عنده حاملة طائرات، عنده حاملة طائرات وحيدة وبتضل مخرطة، بينما تشوف اليوم كيف بتتحرك القوة العسكرية الأمريكية مستنزفة روسيا بموضوع أوكرانيا وعليها عقوبات من أوروبا ومن أمريكا وكذا. لذلك أنه يكون يعني أن تتوسع الحرب تدخل عليها أطراف،
ظروفها مش متوافرة،
تدخل عليها أطراف كبيرة بالمنطقة، ما برأيي هالشي مطروح.
يعني ظروفها مش متوافرة. على كل حال يمكن بدهم كتير طيبنوا قدرات عسكرية بس، وإن شاء الله ما منصير بحرب عالمية ثالثة. بدي أذكر المستمعين ضيفي بالاستوديو رئيس تحرير نداء الوطن الأستاذ أمجد اسكندر، هل سقطت المحاور على حساب التسويات بالشرق الأوسط، وأين موقع لبنان من هذا التطور؟
أنا برأيي لبنان مثل ما قلنا عم بيعيش يعني وضع مصيري، وأنا برأيي كتير متفائل.
يعني ما بقى رح نسمع كلمة محاور في المستقبل يعني
في
البعيد.
في محور على اثنين عم بيتهاوى يلي هو المحور الإيراني، يلي ما عاد في حدا كان بالمنطقة إلا المحور الإيراني يلي كان عم بيجرب يعني يعمل نفوذ، يعني هون الغلط.
نعم.
اليوم إن كان تنقول نحن أمريكا ولا إسرائيل، واللي كتير ناس بيعتبروا أنه إسرائيل عدو، اليوم أنت قوة البلد بتكون عبر القوى الناعمة اللي هي الاقتصاد بشكل أساسي. إذا إيران كانت بتلعب دور قوة إقليمية بالمنطقة، ما صدرت مثال لا بالتنمية ولا بالعلم.
نعم.
ولا بالاقتصاد ولا بشي، صدرت مثال هو العصابات العسكرية إذا بديك، وحرب.
نعم.
العصابات والأزرع بالمنطقة، واعتبرت أنه هي عبر الابتزاز بهذه الأدوات الأزرع يلي عندها إياها بالمنطقة من اليمن للعراق للبنان، بتقدر تفرض نفوذ معين وتحط حالها على طاولة القرار يعني بين الدول الكبيرة. هذا الشيء يعني ما بيساعد هالشيء. ليه؟ لأنه يعني نحن بنعرف أنه اليوم إذا واحد بيعلم ابنه ما بيبعته على جامعة بطهران، بيبعته على جامعة ببوسطن. هون الأساس بقى، هالموضوع كله عم ينهار. يعني نحن اليوم بس تخلق، يعني قبل ما بلشت هذه الحرب كان وضع الاقتصادي بإيران.
نعم.
كتير سيء من وراء العقوبات وكذا. تصوري أنت اليوم كيف رح يكون
دخل الفرد 3500 دولار تقريبا، يعني ما
تصوري كيف رح يكون هلأ الوضع إذا وقفت الحرب. هلأ مدمر الاقتصاد، البحرية طبعا مدمرة، وضعهم بالأرض يعني فاتوا بعملية تآكل داخلي مخيفة. بهالوضع نحن في عنا لبنان. لبنان اليوم عم بيشهد كمان معركة مصرية، يلي هي أنه أحد أزرع إيران يلي موجود بلبنان، يلي كمان على مدى سنوات كان عم بيخربط، يعني يا بده يفهم بالعقل ويفهم هيك وينصاع يرجع للمشروع اللبناني، أو بده يدمر حاله بحاله. اللي مبين حد هلا أنه ما عم يفهم. اللي قاله مبارح نعيم قاسم بدل أنه هو بعده ماشي بالغيبوبة إذا بدك الفكرية والسياسية، ورايح نحو الانتحار الكبير إذا بدك. وهالانتحار راح ينعكس عليه وعلى بيئته، وبالنتيجة عم ينعكس على كل لبنان بس مش بس عليه، وهون على الدولة اللبنانية أنه تحد من حالات الانتحار السياسي اللي عم بتصير، بطريقة أنه قد ما فينا نحن نجنب لبنان أنه نروح بركب حزب الله، ويبطل حزب الله أخذنا رهينة بهالموضوع.
بس عايشين حالة ما بعرف إذا تناقض ولا نفاق أستاذ أمجد. يعني اليوم وزراء الحزب بالحكومة، والحكومة بتاخد قرار أنه بدون هني خارجين عن القانون. طب هيدي مش لازم لها حل؟ يعني مش لازم لها خطوات عملية غير القرارات السياسية برأيك؟
خلينا نحكي شغله برجع
بالمنطق.
وين كنا؟
وين صرنا؟
وين صرنا؟ يلي صار ما في شك من وقت ما اجى هالعهد الجديد وهالحكومة الجديدة استبشروا اللبنانيين خيرا. بعدين حسوا اللبنانيين انه في نوع من تباطؤ بكتير امور هيك حتى ما نوصل للي وصلنا له. اوكي، اللي اخذ الحكومة القرارات الحكومية يلي صدرت اخيرا
ممتازة
ممتازة. فاذا نحن عم نتقدم خطوات بهذا الموضوع، هلأ تني علينا نكمل
كيف لازم تكون خطوات لنكمل برأيك؟ يعني
أول شيء مثلا مبارح طلع، يعني اليوم الحكومة اللبنانية تعتبر أنه حزب الله صار خارج عن القانون.
صحيح.
صح. طلع رأس هذا الحزب مبارح وحكي أكد
أنه خارج عن القانون.
أنا برأيي أقل الإيمان أنه يكون في تحرك قضائي على الشيخ نعيم قاسم، لأنه يعني 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 شغلة يعني أقل الإيمان يصير في تحرك قضائي على نعيم
قاسم. إذا صير لهم إسرائيل تعمل اللي لازم يعملوه وتوفر عليهم شغل، ما حدا رح يتحرك.
نحن ما لازم نفكر شو عم تعمل إسرائيل، نحن بالآخر بهمنا
السيادة والقانون،
السيادة ولبنان بالآخر. أنه نحن مش قاعدين نتفرج هون لأنه في إيران وإسرائيل عم يتصارعوا على أرض لبنان. في على الحكومة اللبنانية أنه هي تاخد المبادرة ووراها أكترية الشعب اللبناني، وما تقول أنه والله نحن هلأ تنية إيران عم تعمل هيك وإسرائيل عم تعمل هيك. على الحكومة اللبنانية أنه تقوم بمهمتها، لأنه لو نحن هالتباطؤ كنا عم نحكي فيه، لو الحكومة اللبنانية كانت أكثر جدية وأكثر حزما من 3 أشهر أو 4 أشهر، لربما كنا وفرنا على بيئة حزب الله وعلى لبنان يلي صار بهالثلاث أربعة أيام الماضيين. للأسف لحد هلأتني يعني حزب الله يعني ما عم بيشتغل بمنطق، يعني ما فيك تحكي معه بقى بمنطق، لأنه أخذ قرار أنه هو بده ينتحر.
ما طول عمره ما بيشتغل بمنطق.
صح، بس هالمرة عم يدفع كل لبنان ثمن كتير كبير، لذلك على الدولة اللبنانية تتعامل معه مش كأنه هو يعني
مش قليل ما دفعنا ثمن بحرب تموز، بنى تحتية، يعني كل لبنان عم يدفع منذ مش بس هالمرة،
صرنا أكثر من 20 سنة، صرنا 47 سنة من وقت ما قامت الثورة الإسلامية ندفع بإيران، ندفع أثمان بلبنان. لذلك مطلوب من الحكومة اللبنانية اليوم تاخذ إجراءات، لأنك أنت عم كأنه أنت عم بتواجه واحد انتحار. يعني هاي
غير قصة الملاحقة القضائية للشيخ نعيم قاسم، شو الإجراءات التانية اللي بتاخذها برأيك؟
يعني أول شيء تفعل القرارات الحكومية اللي حكيت عنها، يعني اليوم
ملاحقة مطلقي الصواريخ،
ملاحقة مطلقي الصواريخ، ممنوع أي تنقل بالسلاح، وأهم شيء يبلش نوع من يعني الصاروخ مش كتير مهم، المهم البنية العسكرية والفرقة العسكرية اللي بتدير هذا الصاروخ. إذا ضلت البنية العسكرية موجودة ما رح فيك تلحق كل صاروخ وين محطوط، يعني قد ما الجيش اللبناني يقدر، خاصة هلأتني ظروف صعبة، يعني ما رح يقدر يلاحق مخازن الأسلحة وكذا. لازم الدولة اللبنانية تغير العقيدة يلي كانت موجودة عندها قبل 3 سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة، أنه تعتبر أنه هيدا هالجماعة يلي صارت خارجة عن القانون تغير عقيدتها وتبلش تلحقها بالاستخبارات بالشبكات.
مع أساس عملوا تمشيط وتفتيش بالليطاني الجيش اللبناني وعم يعملوا شغل ممتاز، ليش بعد فيها الفويت أو هالثغرات بعدها موجودة برأيك؟
للحقيقة وتقريبا معلومات يعني شبه أكيدة، التحركات اللي صارت آخر مدة آخر 3-4 أيام كانت قليلة جنوب الليطاني، لأنه يعني في الجيش قام بكتير مهمات جيدة جنوب الليطاني، وتقريبا يعني تقريبا نظف 90% من المدن، بس ضل في 10% يلي هن ممكن أن يكون في
ببيوت
عناصر
مثلا،
في عناصر معينة، يعني إذا كيف نحن نسميهم ذئاب منفردة، إنه إذا في عنصر راح هجم أو عمل شيء مش معناتها أنه جنوب الليطاني ما نعمل فيه شغل، نعمل فيه شغل كتير جبار. ويعني وانا عندي معلومات انه يعني اكثر ما نحكى بموضوع المخازن والذخيره وكل شيء تقريبا ضل في 10%، بضل في يعني ما فيك بامريكا بيصير اوقات عمليات
بس واضح انه ما لنا ذئاب منفرده بعد خطاب
امين
عام الحزب وبعد
يعني
ايه
يعني ما في شك انه هن اخذين هالعقيده القتاليه، انه كل مجموعه مثل ما صار فيهم اخر حرب، يعني من سنتين شو عملوا هن؟ لأنه بيعرفوا أنه إسرائيل شبكة الاتصالات مراقبتها وكذا، تركوا كل مجموعة أنه خي أنت ما ترجعي لنا ولا تتصل فينا، هيك كل واحد يحارب بالأرض يلي هو موجود فيها. اخدين قرار مسبقا، قالتني شو ما صار لا تقعد تنطر مين بده يقول لك وشو بتعمل،
يعني منه صراع أجنحة مثل ما في البعض عم بيفسروه أبدا، هو بالعكس تنسيق على مثل ما بيسموه تقنيا العودة إلى تقنيات العصر الحجري، لأنه في مراقبة.
طبعا وأنا
يعني برأيي مش صراع أجنحة برأيك؟
لا مش صراع أجنحة، وهذا واحد. اثنين، ما هو طلع قال نعيم قاسم، قال إذا ضربوا إيران نحن رح نتدخل، رجع قال إذا كانت العملية، رجع سكر بعد شوي، رجع قال إذا العملية كتير كبيرة يمكن نتدخل، رجع قال إذا دقوا بالخامنئي ممكن نتدخل. يعني ليش ما بلشت المعركة
إلا بعد ما قتل
الخامنئي؟ يعني إجا قرار من إيران أنه خلاص فتحوا الجبهة، وهذا الشيء مبين أنه هني يعني إذا فتحوا الجبهة على السعودية ودبي والإمارات وقطر ما رح يفتحوا الجبهة هون. يعني الخطورة العسكرية يلي تورطت فيها إيران بأن تضرب دول الخليج برأيي بتوازي خطورة إيران يرجع حزب الله يتحرك عبر الجبهة اللبنانية. الجماعة خلص فقدوا يعني فقدوا كل منطق ورايحين نحو الانتحار. يعني اليوم اللي بيضرب الخليج بهالطريقة اللي عم تنضرب فيه معناتها أنه ما بقى سألين على شيء، وأكيد يعني ما راح يوفر أنه بلبنان أنه في عنده مجموعة إلا قاعدة على جنب وما تعملي شيء. عايشين حالة هستيريا،
يعني لحظات النهاية عطول بتقوى فيها الضربات
لأنه خلص يعني
في تخبط،
في تخبط كبير. عم يضربوا من كردستان، من العراق، عم يضربوا يعني. بس الملاحظ الشغل الوحيد أنه بعد ما كتير تحركت هي جبهة الحوثيين، ما بعرف إذا الموضوع يعني هالقد يعني الأمريكان قدروا يمنعوا أي تحرك.
يقال أنه عم يضغطوا على السعودية، أنه إذا تحركت السعودية بتحركوا هن. ما بعرف إذا كان مشان هيك السؤال كان إذا اليوم أمريكا عم بتدير الفوضى ولا عم تضبط التوازن قد ما بتقدر. رح أرجع لأنه على لبنان، بس هيدا سؤال طالما اتطرقت له.
أنا ما يعني إدارة الفوضى يعني هاي كلمة ما كتير بحبها. في سقر بين أمريكا وإيران عمره على الأقل 47 سنة وبشكل أساسي، وهذه يمكن نحن هم ما منتبه لها.
نعم.
الأمريكيين، الشعب الأمريكي ما نسي تفجير المارينز والسفارة الأمريكية يلي صارت بالثمانينات وقت الاجتياح وراح فيها ميات القتلى من الجنود الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين. هذه الأمور ما بتنسى، بعدها موجودة براسهم. هذا واحد. اثنين، أمريكا ما نسيت الذل يلي عاشوه المختطفين السفارة الأمريكية لما قامت الثورة بإيران سنة 79. هذا كله كان عم يتراكم، عرفت كيف؟ وإضافة إلى كل الأحداث اللي كانت يعني إيران عم بتزعزع فيها المنطقة وتبعت عمليات إرهابية بكل أوروبا وبكل حتى وصلت لأمريكا. لذلك يعني هلأ صار في ضد تضافر بين المصلحة الأمريكية بإنهاء موضوع إيران والمصلحة الإسرائيلية بهذا الموضوع، ومعتبرين أنه الفوضى بتزيل لمن بيزيلوا إيران، لأنه إيران كانت هي عامل الفوضى على مدى تقريبا 47 سنة بالمنطقة، وبالتالي توجيه ضربة قاسمة إلى إيران رح يخفف الفوضى مش رح يعززها بالمنطقة.
طيب توجهات الإدارات الأمريكية السابقة ما كانت من هذا التوجه تبع اليوم، يعني كمان في من كم سنة لورا جربوا يعملوا مفاوضات واتفاقيات مع إيران. هل هي يعني هل الموضوع والتحول له علاقة بالشخص الرئيس الأمريكي اليوم لأنه ما بينحسب له حساب، ولا لأنه خلص الأمور ما بقى تحمل صبر طول الاثنين؟
اثنين يعني أول شيء اكتشفوا انه خاصه الديمقراطيين اللي كانوا كتير يعني شوي يعني عم بيراعوا الموضوع الايراني اكتشفوا انه هالامور ما وصلت كانت لمصلحه ايران. يعني كل الاتفاقات، يعني انا قريت كتاب جون كيري اللي كان وزير الخارجيه ايام الديمقراطيين خاصه ايام اوباما، هيك نص الكتاب كاتب مذكراته يعني كل شيء مش بس قصه هيك. وكان رئيس، كان هو وزير الخارجيه، هو كتير قاد المفاوضات بخصوص الملف النووي. هيك إذا بدك يعني نص الكتاب كيف هل كيف كانت تعل المفاوضات هني والإيرانية حتى يوصلوا لاتفاق. وبتحسي فعلا أن الديمقراطيين بأمريكا ما كانوا واعيين للأخطار وما كان عندهم بعد استراتيجي لموضوع إيران، وجرتهم إيران لإذا بدك مفاوضات استنزاف. يعني كيف في حرب استنزاف جرتهم لمفاوضات. يعني أقرأ 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 بهالكتاب صفحات صفحات، وهلأ تجتمعنا ورحنا على فيينا ورجع إجا المفاد الإيراني وكذا. يعني ما يعني التوجه الديمقراطي بأمريكا بموضوع إيران ما وصل لنتيجة. إجوا الجمهوريين يلي أكتر بيكونوا
محافظين أكتر
صار عندهم سواب أنه خي أنتوا شو عملتوا. يعني امبارح طلع يعني الناس ما انتبهت، طلع ويتكوف قال أنه الناس بيقولوا ليش بلشت الحرب. طلع ويتكوف قال من شي ثلاثة أيام
نحن بننهي الحرب،
لا مش هيك، قال هني على بعد يعني عندهم قدرة بيقدروا بأسبوع يعملوا قنبلة نووية.
صحيح،
لأنه طريقة التخصيب وكمية التخصيب الموجودة هني على بعد أسبوع. هذا شيء مرعب يعني بكل لكل
منفوت منطقة، بحرب
مرعب
نووية
للخليج ومرعب لكل المنطقة. وهذا طب ليش صار؟ صار على أيام الديمقراطيين بأمريكا. هذا واحد. فإذا الجو أنه خي السوابق ما بتشجع. إذا ترامب يلي جاي عبر مفهوم معين يلي هو السلام عبر القوة، أنه خي نحن بنضلنا عايشين تحت الابتزاز الإيراني يلي صار له على مدى عشرات السنوات، لازم نوجه ضربة أساسية لهالمحور حتى ننتهي من هالموضوع وننقل المنطقة على تغيير جوهري استراتيجي كبير بيقوم على التنمية وعلى السلام وعلى الرفاهية اللي بيحكي عنها. أوكي هلا ما رح تزبط مع يعني كتير يمكن مثالي ترامب اللي عم يطرحه، بس أنا برأيي
بس في تحول عم بيصير،
برأيي رح يكون في تحول أساسي. يعني ما رح ما في شيء بيصير بمية بالمية تتحقق الأهداف، رح تضل يمكن إيران موجودة. يعني خدي مثلا هو
هي المهم أي نظام رح يجي من بعد.
هلا هون هون
هون السؤال الأساسي،
يعني إذا بدك مثل كأنه أمريكا عم بتفكر بطريقة فنزويلا، التجربة الفنزويلية بإيران. لما سألوه من يومين لترامب أنه أنت رح تدعم الشاه يعني ولي العهد الشاه بهالموضوع، قال له شاب منيح وكويس كذا، بس ما برأيي أنه هو ممكن يكون رجل المرحلة بإيران، نحن منفضل حدا من قلب النظام. لا يعني ما استحى، قال منفضل حدا من قلب النظام نتفاوض معه هيك، مثل ما عملوا مثلا بمادورو، لقطوا مادورو هلأ خطأ قتلوا خامنئي، نائبة مادورو هلأ عشوائي رح تحسيها صارت
يعني
أمريكانية
بالضغط بدون يعملوا اللي بدون يعني.
أنه بركي معولين على بعض مدة من الضرب
بيكون عينهم على حدا، يمكن في شخصيات معينة ممكن يكون عينهم
يعني
عليها.
أنا برأي يا عين على حدا يا معتبرين أنه هالأمور يعني حسب معرفتهم بالواقع السياسي داخل إيران إلا ما يفرز بالآخر أجنحة داخل موضوع الإيراني يقول خي وين رايحين، خاصة أنه يعني
تطلع من التشدد.
التجربة الإيرانية أوقات عنده النوع من البراغماتية.
طب أستاذ أمجد، أنا بدي أرجع شوي لهيك تنختم بآخر خمس دقايق بالداخل المحلي. كل مرة بيكون في هيك أزمة كبيرة، بيكون في حروب، بيكون في معارك، بس بالآخر بيرجع ترجع البيئة الشيعية الحاضنة لحزب الله، ترجع بتجمع حالها وبتعطي شرعية للحزب. هل تحول المزاج برأيك اليوم، ولا اللي عم نسمعه والتململ والرفض هو ظرفة وبس ترجع تروق الأمور بيرجعوا إلى قواعدهم سالمين؟ شو رأيك؟
هلا انا برايي ما في شك انه البيئه الشيعيه بعد هيدي المعركه اللي نحن عم نخوضها ما عادت يعني مثل ما كانت قبل شهرين وثلاثه. في تغيير داخل البيئه الشيعيه ملحوظ، مش تغيير جذري
بسبب التغيير السياسي عند الرئيس بري. يعني هو رح يكون اذا بدك
يعني هاي اول اشاره،
هاي اول اشاره
رئيس بري بيمثل شريحه كبيره من البيئه الشيعيه، هذا اول. ثاني اشاره
وعي او مصالح برايك؟
يعني مصالح طبعا، بس هو بهمه كمان مصلحه بيئته.
نعم.
عرفت كيف؟
نعم.
اذا كان بالاول مستحي ومتاخد بالموضوع حزب الله، مبين بلش الاثنين عم بياخذ نوع من تميز بهالموضوع. تاني شيء انه الناس كمان تعبت، هذا واحد. يعني اليوم انه مش مهين انه بتركبي بالسياره بتجي على صور بترجع ما بتقدري ترجعي تروحي محل، ما بتلاقي محل قوي، بترجع
تنامو على الطرقات،
بترجع على اثنين في خاي بيقول لهم حطها بصور لازم تخلوها، وما في افق. يعني اليوم المواطن الشيعي يمكن كان
بيتحمل اذا عارف شو ناقصه،
اذا عارف انه خي كان يقولوا له رح ننتصر وكذا، كان متاخذ بوهم الانتصار. هلا اثنين مبين عم بيقولوا مش رح ننتصر، رح يعني نحن رح نموت، يعني عم بيوعدوه للبيئه. بيطلع نصر الله بيقول لك حتى الاستماته، يعني ما في افق انه نحن رح نفوت على يعني نظريه سنعبر يلي كانت راحت. يعني اللي عم بيقولوا رح نربح على اسرائيل، ولا رح يقولوا له رح نسترد، رح يقولوا له هلا اثنين نحن رح نموت. هيك يمكن مش كل الناس بدها تموت. برايي في
بتموت
تغيير.
بتموت اذا في هدف، بس ما في هدف يمكن الناس ما بدها تموت.
بس عرفت الناس ما في هدف.
100%.
هذا واحد. في تغيير برايي داخل الطائفه الشيعيه، بس بده وقت. هلا المنيح بالطائفه الشيعيه كتير مرنه، يعني نحن لانه اوكي، لانه ما تنسي يعني من الثمانينات حزب الله ممسك بمفاصل، يعني السلاح معه والطبابة معه وقرض الحسن معه، يعني عامل شبكة مصالح، كان معلق البيئة
رابط
تبعه.
الإيديولوجيا بشبكة المصالح.
يعني كانوا يعني هذا المواطن الشيعي كان يقول لك أنا خي إذا رحت حزب الله بخسر كتير قصص على صعيد التقديمات الاجتماعية والطبية والمدارس
بدل اللجوء إلى الدولة اللي هي بيها تقدم
هلأ الشيء كله. اكتشف أنه هودي راحوا ما بقى له إلا يرجع على الدولة. مشان هيك إذا بتلاحظي يعني شو بيقولوا وين الدولة وليش الدولة ما عم بتساعدنا كذا. قبل أنا بتذكر
ما كانوا يقولوا هيك،
كانوا يقولوا نحن ما بدنا هاي الدولة مش دولتنا ونحن عنا كذا. هلأ صاروا بدهم هني الدولة أنه عم بلوم الدولة أنه ما يعني بينسوا شو صار بالآخر 20 سنة. هلا اتني أنه لازم الدولة تساعدنا ولازم الدولة ما بترجع، ليش ما بترجع على مناطقنا وبتعملنا؟
على كل حال مش تانية. غلط الدولة بالنهاية شغلتها أنه تكون حاضنة للكل والابن الضال بعد عودة.
إذا خلوا يكون ما بده يكون إذا بده يخلي حزب الله يكون في دولة حتى الدولة تساعد.
صحيح.
يعني ما فيهم هني أنه نحن منحارب ومندمر وأنتوا تعوا يا دافعي
ورانا
اللبنانيين ادفعوا ثمن شغلي أنتوا مش موافقين عليها. برأيي أنا التغيير رح يكون كبير، لأنه مثل ما قلت لك الطائفة الشيعية بآخر 40-50 سنة حصلت تطورات. يعني بلشت الحرب كانت الزعماء الطائفة الشيعية زعماء تقليديين بكوات وعائلات قطاعية مثل ما بنعرفها. ما في بلشت الحرب 10-15 سنة كان وهم بلش قبل الحرب راحت الطائفة الشيعية نحو الأحزاب اليسارية واعتبرت أنه يعني الطريقة اليسارية
الخلاص هناك
للخلاص من القطاع الداخل الطائفة الشيعية وإن كان بالدولة اللبنانية. ما زبطت النزعة اليسارية والموجة اليسارية، راحوا نحو الموجة الإسلامية. اليوم رح يكتشفوا أنه هالموجة الإسلامية ودتهم لخراب يا محلى الخراب يلي كان على أيام الأنظمة يعني الأحزاب اليسارية بلبنان. برأيي بيصير في تغيير يعني ملحوظ بهالموضوع، وخاصة إذا نبيه بري راح أكتر بهذا الموقف. يعني بحسوا ما كمان هني بدهم أنه بعد عنا حدا
طبيعي.
يعني بعد عنا نبيه بري
طبيعي المرجعية يعني تشكل لبنان على أساس المرجعيات والزعامات. للأسف خلص وقتنا أستاذ أمجد، بس هيك سؤال على السريع، هيدا التحول والتغيير منشوفه بالانتخابات النيابية اللي هلأ تأجلت ولا ما منشوفه بشكل كبير؟
لازم
باختصار
ما منعرف أمتى رح تصير الانتخابات.
مزبوط.
بس برأيي أنا
منشوف
يعني ما في يعني دايما الصورة الكبيرة بتنعكس على الوضع الداخلي بلبنان. إذا عم نقول الصورة الكبيرة رايحة نحو سلام وراحة وتنمية ونحو استقرار وترجع الدولة تستعيد زمام المبادرة إلا ما تبين بهذه الانتخابات.
نعم، بدي أشكرك كتير على قراءتك اليوم معنا الأستاذ أمجد اسكندر رئيس تحرير نداء الوطن. أكيد إلى حلقات تانية من عادة، يعطيك ألف عافية على كل الجهد اللي عم تعملوه كمان بالمؤسسة. شكرا كتير لك. مستمعينا لهم تخلص فترتنا، أكيد برجع بلتقيكم بكرة بإذن الله. شكرا لك مارك بيتار، إلى اللقاء.